من الأشياء التي تتحدث التقارير الصحفية، لأنه هو حاول أن يضبط ربما امتيازات الأمراء وأن ينظم حتى هذه الامتيازات، وأول من أسس مجلس من الأمراء سمي بمجلس البيعة حتى لتنظيم انتقال السلطة بشكل سلس.
نعم هذا صحيح، لكن في آخر المطاف أنت تحكم على المبادرة كيف طبقت على أرض الواقع، هل بالفعل أدت إلى تقليص نفوذ الأشخاص النافذين في النظام السياسي؟ هذا كلام غير صحيح، أنا أعتقد أنها استمرت كما هي. إذا أرادوا بالفعل هو تقليص أو القضاء على الفساد المالي والإداري تماما، فيجب أن تضع مؤسسات بالفعل قادرة على محاسبة الأشخاص الفاسدين. المؤسسات التي يفترض أن تحاسب الفاسدين مؤسسات بيروقراطية لن تستطيع محاسبة الأشخاص النافذين، تذهب لمحاسبة الأشخاص البسطاء الذين إذا سرقوا من المال العام فهو شيء بسيط جدا لا يذكر عند الأشخاص الكبار.
ولكن الذين يعني يرئسون مؤسسات الدولة في أغلبهم هم ليسوا من الأمراء، هم مواطنون سعوديون، وهم أيضا مسؤولون عن إدارة الدولة، وعليهم يقع جزء كبير من المسؤولية، لماذا لا يقومون بواجبهم؟ هذا
نحن لا نبرئ أحدا، لكن المسؤولية تأتي على قدر الصلاحية. الشخص مثلا الوزير من المواطنين صلاحياته مهما تكون سوف تكون محددة، بل أحيانا يفرض عليه تنفيذ سياسة معينة وفقا لأشخاص نافذين في النظام السياسي، وبالتالي هو موظف فقط. لكن نحن لا نبرئ أحدا، نحن نقول كل شخص يرتكب جريمة بسرقة المال العام هو مسؤول لا شك في ذلك، وواجب المواطنين محاربة الفساد المالي وسرقة المال العام، لكن علينا أن نضع معيار أن المسؤولية تأتي بقدر الصلاحية، وأن الصلاحية حتى لو فوضت يبقى مسؤول صاحب الصلاحية الكبرى.
سنتحدث عن كيفية تطبيق هذه الحقوق و كيف يمكن أن يساهم المواطن السعودي في رسم سياسة بلده، ولكن بعد هذا الفاصل أعزائي المشاهدين فاصل قصير نعود بعده لمتابعة برنامجنا، فابقوا معنا.
الذين يرفعون لواء الدعوة إلى الله لا يجوز لهم أن يتحدثوا عن السياسة أبدا، ما ينبغي أن يقولوا إننا دعاة، لأنهم عندما يمزجون الدعوة بالسياسة ستسقط الثقة بهم. من
لكن لماذا مثلا النموذج التركي النجح والنماذج في بلادنا العربية لا تنجح مع الإسلاميين؟
لأنهم سلكوا الطريق الذي أقول.
وصول الإسلاميين إلى الحكم وقضية التكفير في الحلقة القادمة من برنامج مع البوطي في حياته وفكره، يأتيكم الخميس في الأوقات التالية.
الدحالات رابع شعوبية أرادت أن تدمر كل ما هو إسلامي وكل ما هو عربي من خلال تدمير كل ما هو عباسي، كما حدث على يد الدويلات والأقاليم والإمارات التي تشكلت تحت ظلال الباطنية والإسماعيلية والبابكية والخرمية من الحركات الشعوبية التي بحسن الحظ تمكنت الخلافة العباسية وبخاصة في زمن المعتصم وقادته الأتراك الكبار من أن يجهضوها بعد أن ضحى العباسيون بعد أن سحقت لهم جيوش وجيوش.
العوامل التي أدت إلى تآكل الدولة العباسية في الحلقة 13 من وقفات تأتيكم في الأوقات التالية.
أحيي جرأة الحكومة بأن أعلنت أننا أمام أزمة اقتصادية صعبة، هذه بداية جيدة، هذه بداية الحل. ما نعرفه الآن وما سنعرفه في المستقبل يختلف كليا عن ما درسناه وتعلمناه وعشناه في الماضي. الدولة المفلسة هي الدولة العاجزة عن تقديم الخدمات المفروض أن تقدمها إلى مواطنها. في الاقتصاد أنا أرى ظواهر إيجابية كثيرة في الوطن العربي. العالم القادم رح يقود الشباب مش أنا، العالم القادم هو عالم المعرفة. الأردن قادر أن يخرج من هذه الأزمة وينتقل إلى مرحلة من النمو والازدهار.
الأردن والمنطقة أين نتجه جيو اقتصاديا؟ محاضرة للاقتصادي العربي طلال أبو غزالة في تغطية خاصة تأتيكم الجمعة الساعة 11 صباحا بتوقيت غرينتش.
أهلا بكم أعزائي المشاهدين مجددا في هذه الحلقة من قضية وحوار، والتي نتحدث فيها عن الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية، الواقع والمطلوب. وضيفنا هو رئيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية الدكتور محمد فهد القحطاني. دكتور محمد، المواطن السعودي والمواطن العربي بشكل عام كثيرا ما يتهم بأنه عندما يتحدث عن المطالب السياسية والمدنية والديمقراطية يستخدم مصطلحات رنانة ويستخدم أسلوبا قاسيا يدفعه إلى الصدام مع النظام السياسي، ويؤدي بالنهاية إلى عدم تطبيق تلك الحقوق وعدم إيجاد حل لها.
طبعا الكلام هذا صحيح، لكن أنا أعتقد أول خطوة على الناس تفهمها هو الانخراط في العمل السلمي المنظم الذي يرتبط بمؤسسات المجتمع المدني، بمعنى أنني انخرط في مؤسسة تطالب بالحقوق المدنية والسياسية مثلا، وبالتالي أتبنى كثير من الأطروحات الموجودة. كانت الأنظمة في السابق تدعي في العالم العربي بأنه ليس هناك ناس يطالبون، الآن هذا الأصوات مرتفعة،
لذلك أول عبارة أو شعار وضعته ما ضاع حق
وراء المطالب. وهذا صحيح، وهذا صحيح، وأنا أعتقد أن هذا التيار السلمي الذي يطالب بالحقوق بشكل علني وليس في تنظيمات سرية مثلا هو الذي سوف يؤدي إلى النتيجة، وهو الذي سوف يضع المواطن في على خارطة يعني قرارات الدولة من ناحية صياغتها بشكل أو بآخر، أو المساهمة فيها، أو على الأقل حتى رفع الظلم، ردع يعني الاعتداء على المال العام وغير ذلك من الأشياء الأخرى.
ولكن أنتم أمام تحدي كبير ليس في السعودية فقط ولكن في كثير من الدول العربية للأسف، التي لا يبدو أن واقع الحقوق المدنية فيها والسياسية بأحسن حال من المملكة. المشكلة بأن الكثير كما ذكرت في بداية الحلقة أيضا ممن يطالبون بهذه الحقوق ويطالبون بإخلاء السجون يقع بهم أو ينتهي بهم المآل في كثير من الأحيان أيضا إلى أن يكونوا رفاق من كانوا يطالبون بأن يخرجوا من السجون.
هذا صحيح، هو في الحقيقة العمل الحقوقي والعلني بالذات كأنك تمشي في حقل الألغام، وهذا صحيح، يعني زملائنا اعتقلوا بشكل يعني تعسفي، وضعوا في زنزانات معه، ونحن دافعنا عنهم أيضا، وقد يأتي يوم نحن ندفع الثمن. لكن أنا أعتقد أن هذا ما نقوم به على الأقل أننا أخلأنا على الأقل مسؤولياتنا، أو ذكرنا أننا حاولنا. بعد فترة نقول لأبنائنا بأننا حاولنا أن نصلح الأوضاع، قد ننجح وقد لا ننجح، لكن نحن معذورين بالجهود التي بذلناها. نحن ليس قضية رفع حرج كما تفعل بعض التيارات، أني والله أنا أنكرت على الحاكم علنا ولكني لم أنجح وبالتالي خلاص أنا أسكت. لا، نحن نحاول ونحاول، كما ذكرت لك في البداية هذه أفواج تأتي منذ حرب الخليج، الأخوة الذين بذلوا جهد من تشكيل لجان مطالبة بالحقوق، نحن امتداد لهذا التيار، وهذا التيار هو الذي باقي منذ 20 سنة، قمع ثم قمع لكنه استمر في المطالبة بحقوقه. المخاطر موجودة، لكن أنا أعتقد النتائج التي تحقق مهما كانت ضئيلة أنا أعتقد أنها تعطي على الأقل دروس للمجتمع بأن يمكن أن تقوم بعمل سلمي له.
ولكن النظام السياسي في المملكة العربية السعودية هو لا يسمح بكثير ممن تطالب مما تطالبون به، فكأنكم يعني أنتم تسبحون عكس التيار أو تطالبون بما لا يقول النظام السياسي.